إله الواحد آمين. في كم سؤال، الأول بسرعة، سؤال بيقول: أين كان السيد المسيح الفترة ما بين القيامة والصعود، الفترة اللي ما كانش بيظهر فيها للتلاميذ؟ معرفش. دي الإجابة المختصرة، ما نعرفش، لكن كان على الأرض، ما كانش في السماء. كان على الأرض، ما كانش في السماء، لأن الصعود تم في اليوم 40، وقبل اليوم 40 ما طلعش المسيح للسماء. الحاجة اللي نحب نقولها انه في ناس متصورين ان هو صعد للسماء بعد القيامة ورجع صعد تاني الصعود النهائي. طبعا كلام ملوش معنى ان المسيح يصعد مرتين، احنا بنقول صعد الى السماوات وايه، جلس عن يمين ابيه. يعني ايه جلس عن يمين ابيه؟ يعني اخذ صورة المجد. واخدين بالكم؟ لو كان المسيح اخذ صورة المجد ما كانش التلميذ يقدروا يشوفوه، لان يوحنا لما شافه في الرؤية سقط عند رجليه كميت، فما كانش ممكن ان حد يشوفه بعد ما يصعد للسماء. فالمسيح ما صعدش للسماء، بس احنا بنقول ان جسد المسيح له ثلاث حالات في الظهور. الحالة الاولى المسيح ما قبل الصليب، الحالة الثانية المسيح ما بعد القيامة وحتى الصعود، الحالة الثالثة اللي هي ما بعد الصعود. ما قبل الصليب كان المسيح زيه زينا بالظبط، يبان زيه زينا وشكله زينا بالظبط، ومع فارق واحد، ان اللاهوت كان يمكن في بعض الاحيان يعطيله قوة يختفي بيها من وسط الجموع لما يحبوا يقتلوه مثلا، لان ساعته لم تكن قد جاءت بعد، مش هربا من الموت او خوفا من الموت، لان لسه ما تممش رسالته. فكان اللاهوت بقوة اللاهوت اللي فيه يقدر يستخبى، يقول لك كده الكتاب كان يجتاز في وسطه ما حدش يقدر يمد ايده عليه ويمر من وسطهم من غير ما حد يشوفه. لكن الوضع العام انه كان طبيعي والناس كلها بتشوفه والناس كلها بتتلامس معه. بعد القيامة الوضع اختلف، اصبح الوضع الطبيعي انه يبقى مختفي، لكن اللي يشوفه يشوفه بشروط. ايه ضمن ايه الشروط اللي كان الناس تشوف بيها المسيح؟ الايمان. ايه تاني؟ المحبة، مش كده؟ في شروط بقى، يعني مش اي واحد يقدر يشوف المسيح بعد القيامة، لكن ما كانوش بيعرفوه بسهولة. بعد لما يدققوا فيه يقولوا اه هو ده السيد، لكن بقى الشكل فيه نوع من الاختلاف حبة، وبقى فيه شروط عشان يشوفوه. الوضع الثالث اللي هو ما بعد الصعود، بعد الصعود جلس عن يمين الاب، يعني اخذ صورة المجد، بقى وشه بيلمع اكتر من الشمس، محدش يقدر يبص فيه، يسقط عند رجليه كميت. دول الثلاث اطوار لشكل المسيح اللي احنا عرفناهم لحد دلوقتي. في سؤال عن الاحتفالية اللي تمت، انا ما شفتهاش. الحاجة التعليق العام اللي اقدر اقوله، من المحتمل طبعا انه في ناس بتعترض على الموسيقى وبعض الكلمات وكده، دي مش احتفالية دينية، دي احتفالية سياسية ودعاية سياحية. فاحنا انتوا يعني ما كنتوش تتوقعوا ابدا ان رجال الدولة يروحوا هناك عشان يتفرجوا على كنيسة القبطية وكنيسة ارجولاك يعني. ده شيء سياسي سياحي، وكتر خير الدولة انها تنبهت للسياحة في هذه الاماكن وابتدت تهتم بها. هنا رجاء ان احنا نخلص الساعة 8 عشان الامتحانات. حاضر، قبل 8 نكون خارجين. حاضر. مش هطول عليكم، بس لما تخلصوا امتحانات وتحبوا نطول بحد يبعت لي جواب تاني. في سؤال جالي الاسبوع اللي فات بعد ما خلصنا عن لما كنا بنتكلم عن الخطة اللي ربنا رسمها في حياة كل انسان منا، ففي ناس تصوروا ان في تعارض بين هذا الكلام وبين القضية الشائكة، ولا هي شائكة ولا حاجة، ان الانسان مخير او مسير. وجات لي اسئلة، معنى ان ربنا يكون حاطط خطة في حياة كل واحد فينا ان يبقى الانسان مسير وليس مخير؟ طبعا الكلام جدا بالمنظر ده يبقى مش صح. احنا طبعا لا نقصد اطلاقا ان الانسان مسير. شوفوا، هو في حاجات انا مسير فيها، الخلقة دي انا يعني كان حد خد رأيي بشكل ايه. انا اتولدت شكلي كده، البيت اللي اتولدت فيه والبيئة اللي اتولدت فيها، وان انا اتولد في مصر واتولد في حي الظاهر، انا حاجات مفروض عليا. لكن القرارات اللي باخدها في حياتي انا حر فيها. شوفوا، عشان ما نخشش القضية دي، قضية طويلة ومش وهنتوه فيها، ولو فتحنا كل النقط اللي فيها هتاخد مننا وقت طويل قوي. لكن انا هقول باختصار تاني وركز على اللي انا قلته الدور اللي فات مع شوية توضيح زيادة. قلنا ان ربنا راسم لكل واحد من ولاده خطة تتضمن ميعاد الميلاد، مكان الميلاد، الاحداث اللي هتحصل في حياته. ربنا مرتب كل حاجة. ده انا اتخلقت اصلا من اجل عمل انا مخلوق عشان اتممه، اخلص العمل بتاعي وتنتهي حياتي واطلع على السماء. هل هتقول لي ده مفروض عليا؟ هقول لك لا، مش مفروض عليك. هل الانسان مخير؟ اه مخير. قدامك الخط تمشي فيه وقدامك الخط تخرج منه. انت غير مرغم على شيء وغير مجبر على شيء، ومن حقك انك تسيب الخط ده وتبعد عنه. ولكن النتيجة الطبيعية انك انت لو خرجت بره هذا الخط ايه اللي هيحصل؟ هتتعب. زي ما قلت لكم الدور اللي فات، واحد اهلوه عشان يبقى مهندس وقعد طول عمره يذاكر عشان يبقى مهندس، وبعد كده ما لقاش شغل هندسة واشتغل اي حاجة، يفضل قاعد وهو متضايق ومتنرفز لان تأهيله مش متناسب مع الوظيفة اللي هو بيشتغل فيها. يبقى متضايق، بيبقى متضايق. اهو احنا هنبقى متضايقين طبعا، مش بس الحكاية هتكون ضيق، ولكن اكتر من كده، انه لو انا خرجت برا الخط اللي رسمه لي ربنا انا معرض بشدة ان انا اهلك. انا معرض بشدة لان انا اهلك، ولكن برضو انا حر. لو واحد عايز يهلك وربنا هيمسك ايده؟ احب اقول ان ربنا بيحاول مع اولاده بكل الوسائل الممكنة، يعني لدرجة انه في احيان تحب انك تهلك نفسك وربنا يرفض، وهيمنعك انك تهلك نفسك وهيحافظ عليك بقدر الامكان. في هذا ممكن نسترشد بالكلام اللي قاله السيد المسيح لبولس الرسول في الطريق، قال له صعب عليك ان ايه؟ ترفس مناخس. يعني ايه ترفس مناخس؟ يعني ايه المناخس؟ شوفوا، لما بيكون في دابة بتجر عربية مثلا، بيبقى مركبين عليها الحاجة اللي بيسموها العريش، اظن مش كده، اللي هما الخشبتين دول. لو حب الحصان من دول انه يخرج بره الخط اللي رسمه له السواق، ايه اللي هيحصل؟ العمود الخشب ده هينخسه. طب لو حب يمشي من ناحية تانية، العمود التاني ينخسه، فهو مسير ما بين خطين. ده بالنسبة للحمار او للحصان. لكن بالنسبة لنا احنا، في حاجات هتنخسنا، ولكنها غير قادرة انها تحشني لو انا اصريت على ان انا اسيب طريق ربنا. لكن ربنا بينخسني، وبيحاول يمشيني في الخط اللي هو رسمهولي عشان خاطر اعيش فرحان وفي الاخر اجد خلاصا ابديا. لكن لو واحد عايز يخرج يتفضل، ربنا مش هيحوش، انت مخير ولست مسير. ولكن ربنا بمحبته زي اب بيفضل يقول لابنه اعمل كذا ويضربه ويشجعه، مره يكافئه مره يضربه، مره يشجعه مره يضربه، لكن الاب قلبه على الولد. لكن لو الابن ساب البيت وهرب الاب هيعمل له ايه؟ وحش، هيعمل له حاجه، هو حر. الظروف اللي بتجرى في حياتك يقول لنا عنها بولس الرسول ان كل امور تعمل معا للخير للذين يحبون الله. كل امور تعمل معا للخير للذين يحبون الله. اكتر من كده في توضيح اجمل، مش اجمل ولكن متكامل مع الايه دي في كورنثوس. انتوا عارفين كورنثوس كان فيها خناقه بين بولس مش ما بين بولس بين تابعي بولس وتابعي ابولس. ده يقول انا اجدع منك انا تبع بولس، يقول انا اللي اجدع منك انا تبع ابولس. فبولس الرسول بعت لهم قال لهم ايه الخيبه اللي بتعملوها دي؟ انتوا بتتحسبوا لناس، ده ربنا حط الناس دول في سكتكم عشان يوصلوكوا السماء، دول خدمتكم. ابولس ام ابولس ام الحياه ام الموت ام الامور الحاضره ام الامور المستقبله، كل شيء لكم. جميله جدا هذه الايه وتخليك مطمن ان الامور اللي بتجرى في حياتك زي ما قلنا لكم مره انها عباره عن ايه؟ بدله متفصله على مقاسك عشان توصلك السماء. حتى الامور اللي بتجرى في حياتك، الظروف اللي بتجرى في حياتك بدله على مقاسك انت عشان توصلك للسماء. انت حر تلبس البدله ولا تلبس اي حاجه تانية جلابيه، انت حر. اقلع الظروف بتاعتك واخلع الظروف وغيرها، انت حر. ما حدش هيجبرك على شيء. ما تقوليش مسير ومخير، لا انت مخير. لكن ابن ربنا بيبقى يعني واثق في ربنا وواثق في اختيار ربنا وماشي وهو مطمن ومرتاح، وان كل امور بتجرى في حياته بتجرى عشان تعيشه سعيد في الارض وتوصله للسماء اخيرا. اعتقد كفايه خالص في الاجابه على السؤال ده عشان تفهموا احنا مش مسيرين. لا احنا مش مسيرين، ولكن دي خطه مقترحه، سموها كده خطه مقترحه. ربنا بيقترح خطه، لو انت مشيت تبعها انت حر، عايز ترفضها انت حر. وزي ما قلت لكم مين اللي بيشوف الخطه وبيمشي حسب الخطه؟ الانسان ها ابو عين مفتوحه. وايه اللي بيفتح العين؟ الايمان والمحبة والاهم في شركة. وايه اللي بيجيب الشركة؟ التوبة. التوبة يعني الواحد يمتنع عن طريق الخطية، لان الخطية هي اللي بتوسخ العينين وبتطوزها. عشان كده يقول طوبة لانقياء القلب لانهم يعينون الله. واذا شافوا ربنا من المؤكد انهم هيشوفوا الخطة اللي ربنا رسمها. اللي كله ما هي الحواس. لا ازاي، دي الرؤية القلبية، دي الرؤية الذي رأيناه الذي شاهدناه الذي لمسناه الذي سمعناه. انا موافق على التعبير ده. انا هقول لمن ولد غير مسيحيا نقول فيها انه انا مش من حقي ان انا احكم. ليه؟ لان الكتاب المقدس بيقول كده وهنشوفها في رسالة كورنثوس ان ما حدش يقدر يقول ان المسيح رب الا بالروح القدس. تمام؟ فعشان واحد يؤمن بألوهية المسيح دي عايزة عمل الروح القدس. طب هل هذا الشخص الروح القدس عامل معاه ولا ما عملش؟ مين اللي يعرفه؟ الروح القدس لوحده. انا مش هقدر اعرفه. لو عامل الروح القدس مع انسان وحاول معاه ورفض، ذنبه على جنبه، يتحمل مسؤوليته. لكن لو راح واحد الروح القدس ما عملش معاه ودي ما اقدرش احكمها انا. نسيب الحكم من ربنا في الحته دي. بسم الله والابن الروح القدس الا الواحد امين. معلش في سؤال تاني بس ده برضه هياخد وقت وانا عايز اخلص بقى اصحاح 11 قبل ما ناخد اجازه طويله لان الاسبوع اللي جاي نهضه هيبقى فيه اسبوعين عندنا النهضه وعيد حلول الروح القدس فيبقى في عندنا اسبوعين فالموضوع ده لازم يخلص متصل مع بعضه فمعلش السؤال ده ناجله حاضر. فأقول ألعلهم عثروا لكي يسقطوا حاشا بل بزلتهم صار الخلاص للأمم لإغارتهم. فأقول ألعلهم عثروا إيه الفرق بين عثروا وسقطوا؟ يعني بولس الرسول بيقول إيه؟ دلوقتي إحنا شفنا إن اليهود عثروا وتعثروا في المسيح ورفضوا المسيح فهل هم عثروا لكي يسقطوا؟ طبعا إحنا في البلدي العثرة هي السقطة لكن أصل الكلمتين دول يورينا المعنى. كلمة يتعثر يعني في حاجة تشنكله لكن يسقط معناها يسقط بلا نهاية. دي عاملة زي ايه؟ عطره يعني يطلع بمادتين مثلا لكن هيعدي لكن يسقط يعني هيعيد ويمكن يترفد لو كان سقط تاني مرة مش دي لغة المواد بتاعت الجامعة. فكلمة ألعلهم عثروا يعني هم تعثروا اللي عملوه ده كان عثرة ليهم. هل هم تعثروا عشان يرفضوا نهائيا ويسقطوا وتبقى سقطة نهائية زي مثلا إبليس لما رفض نهائيا أو زي يهوذا لما رفض نهائيا؟ فقال لك لا حاشا. طب ليه حاشا؟ ليه حاشا؟ بيقول إيه؟ فأقول ألعلهم عثروا لكي يسقطوا حاشا. قال لا حاشا يعني بولس بيستبعد هلاك اليهود نهائيا. طب ليه؟ لان اولا المسيح جه منهم، ثانيا ربنا هو اللي اختارهم من الاول وربنا ما بيغلطش، هو اختارهم. احنا بس كل اللي شفناه ان في بعض الاغصان بيحصل لها ايه؟ بتتقطع، لكن البقيه بتفضل ثابته في الزيتونه. وزي ما هنشوف دلوقتي آية تانية قالها بولس الرسول ان دعوة الله هي بلا ندامة. ربنا بتمدع انسان ربنا مش هيرجع في كلامه، ربنا ما بيندمش يعني ربنا ما بيغلطش، هو اختارهم فهو عارفهم وعارف ان هيطلع منهم ناس كويسين. طبعا ده لا يتعارض مع ان عشان خاطر الصورة مش مشوهة في ذهننا، لا يتعارض مع ان اللي موجودين حاليا مش هم دول اللي بنقصد بيهم الكلام ده، لان ليس كل الاسرائيليين هم اسرائيليون، مش كده؟ مش ده اللي قاله بولس الرسول؟ مين هو الاسرائيلي اللي بنقصده؟ اللي امن بالمسيح، اللي امن. فاللي بيامن بالمسيح وحياته تتغير هو ده اللي نقول عليه دعوة الله بلا ندامة. لكن اللي هيصر على غلطه هو ده الغصن اللي هيتقطع ويترمي ويتحرق. ادي القصة. لكن مش معنى كده ان الشعب رفض، لا، بعض الاغصان قطعت. فاقول ألعلهم عثروا لكي يسقطوا حاشا بل بزلتهم صار الخلاص للامم لاغارتهم. يعني زلتهم كانت سبب خلاص للامم، زلتهم كانت سبب خلاص للامم عشان الامم يؤمنوا. مين اللي شرح؟ مين احسن قصه في كتاب مقدس شرحت الكلمه دي او شرحت القصه دي؟ المثل بتاع العرس. واحد صاحب عرس عمل عرس لابنه وبعد جاب المدعوين رفضوا وكل واحد اتشغل فبعت في الشوارع وجاب كل الناس اللي ماشيين في الشارع لحد لما مالوا البيت. فلان المدعوين الاصليين رفضوا اتقبل الكل. طب ممكن هدفك ايه يا رب؟ برضو عيني على اولادي اخليهم يغيروا عشان هم كمان يجوا لإغارتهم. يبقى ربنا كان بيخليهم يغيروا، بيخليهم يغيروا عشان خاطر يشدهم. برضو انا عايزكم انسوا موضوع اليهود والامم في الاية دي، ها، وشوفوا محبة ربنا لكل واحد فينا شكلها ايه. شوفوا محبة ربنا لكل واحد فينا شكلها ايه. ان ربنا بيعمل محاولات كتيرة عشان يخليني اتنحرر واتحرك وارجع لربنا تاني وارجع للكنيسة تاني. محاولات مستمرة من ربنا. تقول لي الكلام ده اليهود، اقول لك لا، الكلام ده علي انا اولا. ما هو ربنا مش دعاني وانا اتعمدت وبقيت مسيحي اهو، بقيت في الزيتونة، ودعوة الله هي بلا ندامة. يبقى ربنا مش ندمان انه اختارني، ده ربنا بيحركني ويحفزني عشان دايما افضل ثابت في الزيتونة. دي محبة ربنا. فاذا كان ربنا بيحب اليهود اللي صلبوه وبيحركهم وبيخليهم يتحفزوا، فبالاولى بيحبني انا وبيحركني عشان استمر ثابت في الزيتونة. واضحة؟ فاقول لعلهم عثروا لكي يسقطوا، حاشا، بل بزلتهم صار الخلاص للامم لاغارتهم. فان كانت زلتهم غنى للعالم ونقصانهم غنى للامم، فكان بالحري ملؤهم. يعني لو كان الخطية بتاعتهم وصلبهم للمسيح والعثرة اللي هم عملوها، الوقعة اللي هم وقعوها دي، كانت سبب بركة للامم، لان الامم اتقبلوا. الله، امال لما دول يتقبلوا هيحصل ايه؟ فاهمين؟ فاهمين دي؟ طبعا هو هيقولها كمان شوية. تفتكروا ايه اللي هيحصل لو كان زلتهم، لو كانت غلطتهم سببت بركة لكل العالم والعالم كله، الامم كلهم دخلوا في الايمان، امال قبولهم هم للايمان ورجوعهم للزيتونة بتاعتهم ده هيسبب فرحة كبيرة لربنا وللسماء. وهذه الفرحة هيكون في مقابلها ايه؟ ها؟ حاجة كبيرة جدا. ايه اكبر حاجة احنا مستنيينها دلوقتي؟ القيامة من الاموات. وعشان كده هيقول لنا ان قبولهم للايمان هيكون علامة على نهاية العالم والقيامة من الاموات. كأن ربنا هيقول لك يا فرحتي كده، انا مش عايز حاجة اكتر من كده، ولادي رجعوا لي، كفاية على كده، يلا بقى قوموا من الاموات وكفاياكم بقى عيشة في الارض دي. كأن ربنا قاعد مستني البقية اللي هتؤمن دي. عين ربنا عليها، شوفوا عين ربنا على البقية اللي هيتولدوا ولد 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 ولد، الجيل اللي اترفض. لكن ربنا شايف ان في بقية، من اجل هذه البقية ربنا مستحمل ومطول في العالم عشان البقية اللي هتيجي دي. شوفوا محبة ربنا واصراره على خلاص كل واحد فينا قد ايه. فان كانت زلتهم غنى للعالم ونقصانهم غنى للامم، فكان بالحري ملؤهم. فاني اقول لكم ايها الامم، بما اني انا رسول للامم امجد خدمتي. يعني مش اوعى تفهموا ان انا كلامي على اليهود ده معناه ان انا اهملت خدمتي الاساسية. ده انا بمجد خدمتي اللي هي خدمة لمين؟ للامم. لعلي اغير انسبائي. هو حد يراها اغير؟ لعلي اغير يعني يخليهم يغيروا. لعلي اغير انسبائي واخلص اناسا منهم. يعني كل الكلام اللي بكلمه ده ان الامم اتقبلوا وان اليهود اترفضوا، ده انا هدفي ان انا اخليهم ايه؟ يغيروا عشان هم كمان يضمنوا الخلاص. لانه ان كان رفضهم هو مصالحة العالم، يعني قبول الامم، فماذا يكون اقتبالهم الا حياة من الاموات. اللي هي ايه بقى حياة من الاموات؟ القيامة العامة، يعني نهاية العالم. عشان كده من الاية دي فهمنا انه رجوع اليهود للايمان المسيحي هو علامة نهاية الازمنة، اللي هي الحياة من القيامة والحياة من الاموات. وعشان كده احنا مستنين وبنقول، هل اتجمعت اسرائيل النهاردة من اجل هذا الهدف؟ مجتمع. وعشان كده بنقول اذا كان تجمعهم دلوقتي هدفه ان البقية تؤمن، يبقى احنا قربنا على نهاية الايام. ده الهدف. الايه دي هي اللي بتخلينا نقول الكلام ده. اتفهمت؟ وان كانت الباكوره مقدسه فكذلك العجين. يعني ايه الباكوره؟ يعني ايه الباكوره؟ البدايه هو لا، احنا عايزين نعرف الباكوره. الباكوره دي ده طقس، ده طقس يهودي. لما كانوا بيزرعوا الغيط يجي رئيس الكهنة وياخد اول حزمة نضجت في الغيط وياخدوها ويمشوا في احتفال الى الهيكل يقدموها للهيكل. وربنا دايما يقول لهم البكورة دايما تتقدم لربنا، لان لو قدمت البكورة الباقي كله هيبقى مقدس. فدايما كان كل ده في عيد اسمه عيد البكورة، لكن الفلاح العادي كل فلاح في غيطه ياخد اول حزمة بتنضج ويروح يقدمها للهيكل، زي القصة المعروفة لما نضج اول عنقود عنب وراحوا قدموه لابو مقار، وابو مقار فضل يعديه على كل واحد من الرهبان لحد ما وصل في الاخر لابو مقار. دي البكورة، دي البكورة، ده المعنى البكورة. لكن البكورة عموما كان كل فلاح في غيطه ياخد اول بكورة ويروح يقدمها للهيكل. وربنا يقول لهم كده اللي يقدم البكورة الغيط بتاعه كله هيتقدس ويبقى مقدس. فبولس الرسول بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم الشعب ده مقدس، رضيته ومرضتوش، الشعب ده مقدس. ليه؟ لان البكورة بتاعته كانت مين؟ ابراهيم واسحاق ويعقوب. انت يا امم مهما طلع منكم، طلع منكم مين يعني؟ خفرع ومنقرع. البكورة بتاعتكم كانت خفرع ومنقرع، لكن الشعب ده كان البكورة بتاعته ابراهيم واسحاق ويعقوب. فاذا كان البكورة مقدسة يبقى العجين كله مقدس. فاوعى تفتكروا ان ربنا رماهم. الكلام ده بيوجهه للامم اللي كانوا وقتها رافضين اليهود وبيشتموا فيهم، يقول لهم يلي صلبتوا المسيح يا مرفوضين. فقال لهم ما تقولوش كده. بولس الرسول بيحاول يزرع المحبة بين طرفي الامة او عنصري الامة او العنصر الواحد للامة. يعني طبعا الكنيسة وقتها مكونة من طرفين اللي هم اليهود والامم، واخدين بالكم؟ وبرضو كان ما كانش في وحدة وطنية وقتها، فكان بولس بيحاول يلاقي الوحدة الوطنية دي بينهم من بعض، لان كان في صراعات جوه كنيسة جامدة، كان في صراعات شديدة جوه الكنيسة. اللي من اصل يهودي بيتريق على اللي من اصل اممي، واللي من اصل اممي بيتريق على اللي من اصل يهودي. فما تقول لهم ما تتريقوش، مش من حقكم تتريقوا عليهم، لان دول مقدسين بسبب حاجتين: دعوة الله بلا ندامة، والحاجة التانية البكورة كانت مقدسة فالعجين كله مقدس. وان كانت البكورة مقدسة فكذلك العجين، وان كان الاصل مقدسا فكذلك الاغصان. فان كان قد قطع بعض الاغصان وانت زيتونة برية طعمت فيها فصرت شريكا في اصل الزيتونة ودسمها، فلا تفتخر على الاغصان. وان افتخرت فانت لست تحمل الاصل بل الاصل يحمل اياك. فستقول قطعت الاغصان لاطعم انا حسنا، من اجل عدم الايمان قطعت وانت بالايمان ثبت. لا تستكبر بل خف، لانه ان كان الله لم يشفق على الاغصان الطبيعية فلعله لا يشفق عليك ايضا. فهو ذا لطف الله وصرامته، اما الصرامة فعلى الذين سقطوا، واما اللطف فلك ان ثبت في اللطف، وإلا فأنت ايضا ستقطع. هل الكلام ده فيه اي حاجة صعبة؟ واضح مش كده؟ الاغصان البرية هي احنا الامم، طعنا في الزيتونة. فعايز يقول لك يعني حبيبي باللغة البلد يعني حطها واطي حبتين، بلاش تتنفخ، واخد بالك؟ ما تقولش خلصت يوم كذا. نعم؟ احنا لا، ده احنا مطعمين في الزيتونة. اهو ده الكلام ده يوجه للي بيقولوا ان انا خلصت يوم كذا. نقول له هنستخدم كلام بولس الرسول. لا تستكبر بل خف. لان اذا كان ربنا لم يشفق على الاغصان الطبيعية، فبالاولى مش هيشفق على الاغصان البرية. يعني احنا مهددين بالقطح. بلاش انتفاخ وتقول انا خلصت يوم كذا. انا الحكاية دي بتعمل لي ارتكارية. لما واحد يقول لي انا خلصت يوم كذا، ده بيعمل لي ارتكارية. بخاف عليه، بس هدولي بخاف عليه. انا مش اقول حاجة اكتر ان انا بخاف عليه. فهو ذا لطف الله وصرامته، اما الصرامة فعلى الذين سقطوا، واما اللطف فلك ان ثبت في اللطف، والا فانت ايضا ستقطع. وهم ان لم يثبتوا في عدم الايمان سيطعمون. هنا الحرية، انت حر، عايز تثبت، عايز تقعد في الزيتونة اقعد، مش عايز تقعد اهدي هنا مصير ومخير، انت حر. الزيتونة دي الخط اللي ربنا رسمه لك انك تثبت في الزيتونة. ان ثبت في الزيتونة هتخلص، واذا لم تثبت في الزيتونة انت حر. ولو قطعت ورجعت قدمت توبة ترجع تاني الى الزيتونة، وهكذا انت حر. يعني ايه وهم ان لم يثبتوا في عدم الايمان؟ ببساطة كده يعني، وهم اذا رجعوا للايمان، ده نفي النفي، ده نفي النفي، معناها التأكيد. يعني لو شلت النفيين قصاد بعض يطلع وهم اذا رجعوا للايمان. وهم ان لم يثبتوا في عدم الايمان سيطعمون، لان الله قادر ان يطعمهم ايضا. لانه ان كنت انت قد قطعت من الزيتونة البرية حسب الطبيعة وطعمت بخلاف الطبيعة في زيتونة جيدة، فكم بالحري يطعم هؤلاء الذين هم حسب الطبيعة في زيتونتهم الخاصة. يعني ايه طعمت بخلاف الطبيعة؟ لا دي عايزة شرح، يعني اللي فات ده سهل فمش ضايع فيه وقت، لكن دي بالذات عايزة شرح. بصوا معايا تاني، بيقول لانه ان كنت انت قد قطعت من الزيتونة البرية حسب الطبيعة. يعني ايه حسب الطبيعة؟ يعني انتوا يا امم كنتوا زيتونة برية بحسب ايه؟ طبيعتكم. انتوا طبيعتكم كانت كده، انتوا مولودين زيتونة برية، بتعبدوا اوثان وبتعبدوا عجل وفار وقطة ودبانة وحاجات عجيبة. انتوا كنتوا كده زيتونة برية، واخدين بالكم؟ طيب وبعدين يقول ايه بقى؟ وطعنت بخلاف الطبيعة في زيتونة جيدة. يعني ايه طعمت بخلاف بخلاف الطبيعة؟ نعم؟ لا؟ نعم؟ لا؟ لا، هقولها لكم ببساطة. عمركم شفتوا هو اللي بيطعم بيطعم ليه؟ انا عندي زيتونة جيدة، لكن ثبت لي ان الزيتونة دي احسن بكتير، فعشان احسن النوع بتاع الزيتون بتاعي اروح واخد من الزيتونة الجيدة جدا دي واحطها في الزيتونة بتاعتي عشان تديني ايه؟ ثمر احسن. لكن عمر ما حد سمع ان بيجيبوا زيتونة مرة برية ويطعموها في زيتونة جيدة. فهمتوها؟ فالعاب اللي ربنا عمله ضد الطبيعة، ده اخد اغصان من زيتونة مرة بحسب الطبيعة وطعمها في زيتونة جيدة. طب بتعمل كده ليه يا رب؟ قالوا امال النعمة بتعمل ايه؟ ما هي النعمة هتحسن الاغصان البرية المرة وتديها طبيعة جيدة، او اقدر اثبتها في الزيتونة الاصلية. ادي معنى بخلاف الطبيعة. ما حدش بيعمل كده، ما حدش ياخد اغصان مرة ويطعمها في زيتونة جيدة، حدش يعمل كده، ده ضد المنطق، واخدي بالكم ازاي؟ لكن ربنا عملها ليه؟ لانه هو وحده اللي قادر انه يخلي الفرع البر المر بنعمته. هذا عمل النعمة اللي هو محور رسالة روميا. ربنا قادر انه يخلي الفرع المر ده فرع جيد. فهمت؟ لانه ان كنت انت قد قطعت من الزيتونة البرية حسب الطبيعة وطعنت بخلاف الطبيعة في زيتونة جيدة، فكم بالحري يطعم هؤلاء الذين هم حسب الطبيعة في زيتونتهم الخاصة. فعايز يقول لك اذا كان ربنا قدر يعمل الكلام ده مع الاغصان المرة البرية، فهل ربنا مش قادر انه يعمل كده في الاغصان الاصلية اللي اتقطعت لفترة؟ اذا كان ربنا عملها مرة هيعملها التانية. فانتم مستغربين ليه ان اليهود هيقبلوا وهيخشوا في الايمان في اخر الايام؟ ده اللي هيحصل. وربنا كده وبولس الرسول هنا كده يعني شرحها بعدة طرق. فاني لست اريد ايها الاخوة ان تجهلوا هذا السر، لئلا تكونوا عند انفسكم حكماء، ان القساوة قد حصلت جزئيا لاسرائيل الى ان يدخل ملء الامم. ان القساوة قد حصلت، يعني ايه القساوة حصلت جزئيا؟ يعني لفترة. وممكن افهمها كمان ان جزء فقط هو اللي هيترفض وجزء هيفضل ثابت في الزيتونة. ففي جزء، يعني ده مش اهو دي تأكيد لكلمة لعلهم عثروا لكي يسقطوا. يعني الزيتونة مش هتقطع، ده احنا اللي اضفنا للزيتونة، لكن هم الاصل. فاني لست اريد ايها الاخوة ان تجهلوا هذا السر لئلا تكونوا عند انفسكم حكماء، ان القساوة قد حصلت جزئيا لاسرائيل الى ان يدخل ملء الامم. وهكذا سيخلص جميع اسرائيل كما هو مكتوب، سيخرج من صهيون المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب. وهذا هو العهد من قبلي لهم متى نزعت خطاياهم. سيخرج من صهيون المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب، دي موجودة في اشعياء. لكن طبعا دي ممكن تتفهم ازاي؟ على ان المسيح خرج من صهيون، خرج من اليهود، وهو اللي سبب الخلاص لليهود وللامم. يبقى معنى كده الآية دي سيخرج من صهيون المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب، ده عمل مين؟ عمل المسيح. لكن الكلام ده مقصود بيه ايه؟ اكتر من عمل المسيح في مجيئه الاول، مقصود بيه اللي ربنا هيعمله لليهود في المجيء قبل المجيء الثاني. هيبعت لهم حد، وهل ربما الآية دي تشير لمجيء ايليا واخنوخ اللي هم النبيين اللي بيشير ليهم في رؤية 11 عشان يحضروا اليهود ويخليهم يؤمنوا؟ ممكن. لكن من جواهم هيجي، وبرغم هو من جواهم سيخرج من صهيون الموقف. يعني ممكن اقول ان الآية دي بتتكلم بوضوح عن الشخصين دول اللي هيجوا عشان يحركوا الايمان المسيحي جوه قلب اليهود فيدخلوا الى الايمان. محتمل تشير لكده هذه الآية. كما هو مكتوب سيخرج من صهيون المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب. وهذا هو العهد من قبلي لهم متى نزعت خطاياهم. طبعا كلمة العهد دي عايزة شرح لأرمية. هاتوا أرمية 31، معلش نضيع فيها 5 دقايق لكن نشوفها. أرمية 31 طلعتوها؟ أرمية 31 طلعتوها؟ ها أيام تأتي يقول الرب وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا. من هنا اتخذت كلمة العهد الجديد. احنا جبنا كلمة عهد جديد دي منين؟ ومنين بنقول عهد قديم وعهد جديد؟ من الآية دي. ها أيام تأتي يقول رب وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا، ليس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكتهم بيدهم لأخرجهم من أرض مصر حين نقضوا عهدي فرفضتهم يقول الرب. بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب، أجعل شريعتي في داخلهم وأكتبها على قلوبهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. إزاي ربنا بيكتب الشريعة على القلب؟ احنا قلناها كتير دي، ها؟ بالمحبة اللي بتيجي من الروح القدس. الروح القدس بيسكب محبة الله في قلوبنا، ولما قلبي يبقى فيه محبة لربنا انا ما اقدرش اخالف. الآية اللي احنا كنا بنقراها النهاردة الصبح في الانجيل بتاع عشية بتاع امبارح، اللي عنده وصايا وبيحفظها هو ده اللي بيحبني. يبقى علامة المحبة هو حفظ الوصية. طيب، أجعل شريعتي في داخلهم وأكتبها على قلوبهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. ولا يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه قائلين اعرفوا الرب، لأنهم كلهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم يقول الرب، لأني أصفح عن إثمهم ولا أذكر خطيتهم بعد. شوفوا بقى الآية 37 في نفس الإصحاح. هكذا قال الرب، إن كانت السماوات تقاس من فوق وتضحف أساسات الأرض من أسفل، فإني أنا أيضا أرفض كل نسل إسرائيل من أجل كل ما عملوا يقول الرب. دي اسمها إيه دي؟ مش هرفض كل ناس اسرائيل البقية، ان في بقية انا هؤمن بي، ان انا هقبلها، في بقية انا هقبلها، هعمل معهم ايه؟ العهد الجديد. يبقى البقية دي ليها العهد الجديد، اهو ده اللي يقصده هنا بولس الرسول. تعال نرجع بقى عشان نفهم الاية دي تاني، بيقول ايه بقى في الاية دي 27 في روميا، وهذا هو العهد من قبلي لهم متى نزعت خطاياهم. من جهة الانجيل هم اعداء من اجلكم، هم اصبحوا اعداء دلوقتي لانهم صلبوا المسيح، واما من جهة الاختيار فهم احباء من اجل الاباء، وعشان كده هم مش هيرفضوا للابد، هيرفضوا جزئيا، لان هبات الله ودعوته هي بلا ندامة، فانه كما كنتم انتم مرة لا تطيعون الله ولكن الان رحمتم بعصيان هؤلاء، هكذا هؤلاء ايضا الان لم يطيعوا لكي يرحمهم ايضا برحمتكم، زي ما ربنا رحمكم انتوا قبل كده هيرحمهم هم ايضا في المستقبل، لان الله اغلق على الجميع معا في العصيان لكي يرحم الجميع. يعني ايه ربنا اغلق؟ يعني ربنا اثبت ان الكل مدان، فانت بتتنفخ ليه؟ ما هتقول هم صربوا المسيح، طب احنا بنخطئ وبنهين المسيح بخطايانا، فانت بتتري عليهم ليه؟ ما زي ما هم غلطوا احنا غلطنا، وزي ما احنا غلطنا هم غلطوا، وده دليل ان مراحم ربنا بتشمل الجميع، فانت زعلان ليه ان هم ربنا هيقبلهم؟ هم صلبوا المسيح، طب احنا اهلنا المسيح، مش كده؟ بعد بولس الرسول ما قدم هذا البحث راح جاي في الاخر قال ايه؟ قال انا مش فاهم اللي ربنا عمله. يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه، ما ابعد احكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء، لان من عرف فكر الرب او من صار له مشيرا او من سبق فاعطاه فيكافئ، لان منه وبه وله كل الاشياء له المجد الى الابد امين. هذه السيمفونية لها شبيه في اشعية، هتولي اشعية 55 هتلاقوا فيها سيمفونية شبيهة بدي. بيقول فيها ايه؟ طلعتوها اشعية 55 آية 8، لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي يقول الرب، لأنه كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. هو المقصود بالكلام ده إيه؟ سواء ده أو ده، هو بولس وقف محتار، قال أنا جماعة بصراحة مش فاهم، ربنا في الأول يختار اليهود ويقول ده الشعب المختار بتاعي، وبعد كده يرفض اليهود ويقبل الامم، وبعد كده يرفض الامم ويقبل اليهود. قال ربنا مش فاهم، وبصراحه اذا حبيت افهم مش هقدر، لان افكارك اعلى بكتير من افكاري. وفي اشعياء هنا يقول ايه؟ لان طرقي ليست كطرقكم. لو ربنا سابني انا كانسان وقال لي احكم، هنعمل ايه؟ هنعكها صح؟ هديكم مثال بسيط قوي. الاخ ده راجل طيب جدا وكان ماشي وحش، ماشي بطال، وبعد كده مشي عدل، وانا بقى بحكم، ابص له كده انت مش كويس، بصراحه انا هفيض من خيراتي عليك، ما انا في ايدي بقى الكنوز ها، وهفتح بقى واروح مديله مليون جنيه. الاخ ياخد المليون جنيه، وزي ما قلت لكم قبل كده عمره ما هو جاي الاجتماع بعد كده. هيروح بقى يفرق على المليون جنيه. واخدين بالكم؟ احنا متصورين انه بدام فلان ده مش كويس لازم بقى ربنا يكافئه يملاه صحة، ما يجي واحد صحته على قده كده ويمشي كويس ويقدم توبة يبقى شمشون الجبار، يطيش في الناس ويقفل شارع الفجالة ويضرب في اللي رايح واللي جاي، يضيع يضيع. لكن العجيبة طريق ربنا مختلف عن طريق الانسان، لان انا مش هقدر احسبها زي ما ربنا بيحسبها. نلاقي واحد يقدم توبه ويمشي مع ربنا عدل، تلاقي يجيله مرض خطير، تبص ربنا تقول له الله هو عشان مشي معاك ياكل فوق دماغه؟ يقول لك اصل انا مش بحسبها زيك، انت محور تفكيرك كله تفكير مادي، انت عايز تكافئ هنا في الارض وانا الارض دي مش بتاعتي، انا ده مش مكاني،
فالاخ اللي قدم توبة ده انا مش هديله 1,000,000 جنيه. الاخ اللي قدم توبة ده انا هديله فوق دماغه زيادة. ليه؟ عشان انقيه من حاجة تانية انت ما انتش شايفها.